هذا الكلام في المرجحات التي قد تذكر في تقديم الجانب الأمري الجانب النهي في عند اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، وأن في مورد الاجتماع والمجمع هناك وحدة حقيقية، فإما أن يكون هذا المجمع مصداقا للنهي عن النهي، وإما أن يكون للأمر ولا يجتمع الأمر والنهي في هذا الجامع. هناك مرجحات ذكرت ما يمكن أن يقال من مرجحين تؤديان إلى ترجيح جانب الحرمة، منها أن الدلالة النهي على التحريم أو الدلالة على التحريم أقوى من الدلالة على الوجوب، لأن إطلاق شمولي وإطلاق بدلي، أو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقد ناقش في كلا هذين المرجحين. المرجح الثالث الذي قد يذكر هو الاستقراء والتتبع. يقول بحنا عندما نأتي إلى الأمثلة أو الموارد التي يعني نراجعها بالأحكام الشرعية، عندما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، بين الأمر والنهي، نجد أن الشارع يعتني بجانب الحرمة ويقدم الحرمة على الوجوب، وذلك رأيناه في مثالين. المثال الأول هو مثال الحائض بعد أن تنتهي مثلا ينتهي حيضها وتدخل في مرحلة الشك، فيجب عليها الاستظهار. في أيام الاستظهار يدور أمرها بين أن تصلي الصلاة الواجبة، يعني أن تكون الصلاة واجب عليها، أو أن تكون الصلاة محرم عليها. فحين ترى قالوا بأنهم يجب عليها ترك الصلاة في أيام الاستظهار حتى تستظهر نفسها وكونها نقية، ففي هذه الأيام قالوا بحرمة الصلاة وعدم جواز الصلاة وتجب عليها ترك الصلاة، فهي دور أمرها بين أن تكون الصلاة واجبة عليها ثم أن تكون محرمة عليها، فقدم جانب الحرمة. وكذلك في الإناءين المشتبهين، أكبر أحد الإناءين نجس وأنا أريد أن أتوضأ، فهل يجوز الوضوء بهما؟ فقال أريقهما وتيمم. فهنا إما أن هذا الماء يجوز التوضؤ به أو يحرم الوضوء به، فهنا قدم جانب الحرمة وأراق ماءهما وذهب إلى الإمام تيمم. فمن هذا الموردين نستكشف أن الشارع عندما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، الذي يراعى هو موارد الحرمة هي اللي تراعى، وليس موارد وليس جانب الوجوب وجانب الأمر. وما نحن فيه كذلك. فجانب الحرمة، حرمة التصرف في مال الغير هو المقدم، فلا تكون الصلاة ولا تقع الصلاة صحيحا. المرحوم السيد الخوي يقول بأن هذا الاستدلال ليس بتام. أولا الاستقراء حتى يكون منتجا لحكم كلي يجب أن يكون استقراء كامل. أما الاستقراء الناقص لا يفيد حكم الكلية، والاستقراء الناقص لا يكون بمثالين، يعني الذي يفيد الحكم الكلية والاستقراء الكامل. أما الاستقراء الناقص لا يفيد حكم الكلية، والاستقراء الناقص بالمثالين والاكتفاء بمثالين أو رؤية مثالين الشارع كان له فيهما طريقة معينة، هذا المثالين حتى استقراء لا أستطيع الطبق عليه. فلذلك هذا لا يكون منتجا لإيجاد مثل هذا الحكم الكلي في ترجيح جانب الحرمة وجانب النهي. ثانيا أنه هذا في أصل فكرة الاستقراء، ويكون الاستقراء دليلا على الترجيح. ثانيا إذا أجن إلى نفس المثالين، هذان المثالين هل يفتي الجميع بحرمة الصلاة؟ يقول لا تكون هذه الفتوى متفق عليها، وإنما البعض ذهب إلى استحباب الترك، يستحب ترك الصلاة. ثم على فرض التحريم لأي سبب، قد يقال لأنه من أجل استصحاب الحكم السابق لها، هذه كانت حائض الآن تشك في نقائها وعدمها، كان سابقا الصلاة محرمة عليها، الآن تستصحب الحكم وهو حرمة الصلاة عليها في هذه الأيام. فحرمة الصلاة ليس لتغليب جانب الحرمة، وإنما للاستصحاب. كانت الأيام السابقة الصلاة محرمة عليها، تشك في هذا اليوم أن الصلاة محرمة أو ليست محرمة، فتستصحب من الحرمة. فكون يوم الاستظهار في أيام الاستظهار الصلاة محرمة ليس بسبب تقديم جانب النهي، وإنما بسبب وجود استصحاب. هذا الاستصحاب هو الذي أثبت لي حرمة الصلاة في هذه الفترة. الاحتمال الثالث أو الأمر الثالث، المناقشة الثالثة، أنه قد يقال بأن الحكم بحرمة الصلاة لا لأنه هناك ترجيح لجانب الحرمة على الوجوب، وإنما أنه من المحتمل أن يكون ما بقي لديها من دم يكون هذا هو حيض، وطبقت قاعدة كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان إذا طبقت يعني كل ما تحتمله المرأة أن يكون حيضا في غير أيام عادتها، كل ما تحتمله أن يكون حيضا فهو حيض، هذه قاعدة الإمكان. فلعله هنا أن في أيام الاستظهار هناك بقية دم، وتحتمل أن يكون هذا الدم ودم حيضا، فلذلك طبقا لقاعدة الإمكان يحكم بكونه حيضا. فلعله الحكم بحرمة الصلاة طبقا لقاعدة الإمكان وليس من جهة ترجيح جانب الحرمة على الوجوب. هذه مناقشة. مناقشة أيضا، مناقشة رابعة، أنه هل يدور الأمر هنا بين الوجوب والحرمة؟ يعني هل حرمة الصلاة هي كحرمة صوم يوم العيد؟ حرمة صوم يوم العيد هناك حرمة ذاتية، حرمة ذاتية في صوم يوم العيد، أما في ما نحن فيه بالنسبة للحائض الصلاة فيها، يعني من تقوم بالصلاة هناك حرمة تشريعية، يعني الوجود الحيض هو مانع من صحة الصلاة. فإذا تصلي مو أنها هي ذاتا الصلاة محرمة عليها، وإنما لوجود مانع من الموانع وهو الحيض، كما يوجد مانع من الموانع في لباسه أو في كذا أو في إحدى شرائطه، فلوجود مانع من الموانع يكون هذا الشيء محرم عليه، فالحرمة هنا هي حرمة تشريعية. فلذلك لما تكون الحرمة حرمة تشريعية معناه أن هذا العمل الذي تقوم به لا يكون عملا مقربا لها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن التقرب بهذا العمل، مو أنها ذاتا الصلاة تكون محرمة عليها، وإلا هي ذات الله الصلاة ليست محرمة عليها. فلذلك يقول نحن في كلا في بحثنا عندما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، يدور الأمر بين الوجوب ما هو واجب وما هو فيه حرمة ذاتية كحرمة التصرف في هذا المال المقصود. أما فيما نحن في مسألة الحائض، الحرمة هنا هي حرمة تشريعية، بمعنى أن هذه الصلاة التي تريدها أو التي تقع كذلك هي منهي عنها باعتبارها ليست مشروعا، من حالة حال حيض حالة وحال لبس غير مأكول اللحم، فكما أن هذا مانع هذا أيضا يكون مانعا. كذلك ليس البحث يكون عن، يعني ليس يدور الأمر بين الوجوب، يعني إما تكون صلاة واجبة أو صلاة غير واجبة، يعني ماكو حرمة صلاة كحرمة ذاتية، أكو عدم وجوب الصلاة، عدم مشروعية الصلاة، مو أن الصلاة محرمة عليها، يعني بين الحرمة والوجوب أكو هناك تصرف محرم عليه، لبس ما لا يؤكل لحمه هذا مو محرم، لكن الصلاة مع لبس ما لا يؤكل لحمه هذا غير مشروع. فأكو فرق بين شيء محرم وبين شيء يكون مانعا من صحة الصلاة، والصلاة معه لا تكون مشروعة. ففي أيام الاستظهار الأمر يدور بين وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة، لا حرمة الصلاة، حتى نقول نحن هو كما نحن فيه يدور الأمر باجتماع الأمر والنهي. في اجتماع الأمر والنهي أكو هناك حرمة غصب، حرمة تصرف، وهذه حرمة التصرف ما لها علاقة بالصلاة، أكو صلاة أو ماكو صلاة، هذا التصرف عمل محرم. أما في مثال الاستظهار، في مثال الاستظهار لا يدور الأمر بين حرمة الصلاة ووجوب الصلاة، يدور الأمر بين وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة، أن هذه الصلاة مع الحاض لا تكون صلاة مشروعة، لا أنها صلاة محرمة. فلذلك يقول هذا المثال الذي ذكر، هذا المثال الذي ذكر في الحائض ليس صالح لأن يستشهد به بما نحن فيه. وأما المثال الثاني وهو إراقة الماء، إراقة الماء والماء أو الإناءين المشتبهين الذي يريق الماء فيهما، فحينئذ أيضا الكلام ليس الدوران فيه بين الوجوب والحرمة. روح توضأ ماء نجس، من قال لك لا؟ روح توضأ ماء نجس، ماكو حرمة ذاتية، يعني ما محرم عليك استعمال الماء النجس. ماء نجس تستعمل، شو المشكلة بي؟ ماء مضاف تستعمل تتوضأ بي، شو المشكلة بي؟ ماكو ما حرم باستعماله، لكن هذا الوضوء غير مشروع بهذا الماء. فحينئذ أيضا لا يدل الأمر بين الوجوب والحرم، حتى أنت تقول من هذا المثال نستنتج أن الشارع يقدم ويرجح جانب الحرم على جانب الوجوب، قل هذا أيضا لا يمكن استفادته ولا يمكن استنتاجه من هذا المثال الثاني. وإلا نفس الوضوء بالماء النجس لا يكون له حرمة ذاتية، وإنما الوضوء لا يكون وضوءا صحيحا، لا يكون وضوءا معتبرا بحيث أستبيح به الصلاة التي هي الغرض والغاية من الوضوء. مضافا إلى ذلك بعد إذن في هذين الموردين اللي هما مثالان للاستقراء الذي ينتج حكما كليا، أقول هذا المثالين لا يكونان معتبران، يعني ليس مثالين بلي
صلاة الحائض حرمة
تشريعية. شو؟
لا هو مو واضح، يعني شنو يعني يقصد حرمة، يعني تشريع محرم شنو؟
لا يعني لا احنا
المانع واضح،
هو المانع حل لأن الفعل في حد ذاته حرام. يعني احنا عندنا حرمة غصب، الغصب مانع من صحة الصلاة، لبس ما لا يأكل لحمه شنو؟ لكن لبس ما لا يأكل لحمه في ذاته شنو؟
ما فيش
بس الغصب في ذاته شنو؟
فيش
كان محرم، فالغصب محرم حرمته ثابتة، أكو صلاة أو ماكو صلاة. أما لبس ما لا يأكل لحمه
فقط في الصلاة،
فأنا إذا صليت مع ما يأكل لحمه
باطل
الصلاة، بس ما ارتكبت في المحرم بحيث عليه عقوبة. الله يقول هاي الصلاة أنت سويتها شنو؟ ما مقبول. فلذلك تكون حرمة الحائض أيضا كذلك، الحائض صلت وهي حائض ما ارتكبت في الحرمة ذاتية، غايته أن هذا الحيض مانع من صحة الصلاة، وهكذا في الوضوء. يقول إذا هذا كله ما راح يكون مثال لما نحن فيه، فلذلك هذا الاستقراء الذي ذكره ليس استقراء، لا أصل ليس استقراء، لأن هذه الأمثلة ليست داخلة فيما نحن فيه. كذلك أصل الكلام أن هذا الاستقراء ناقص، الاستقراء ناقص لا يوجد حكم كليا. ثم بعد ذلك السيد يضيف الإضافة وإن كانت هي خارجة عن البحث الأصولي، يقول روايات الاستظهار مختلفة، منها ما دل على الاستظهار يوم واحد، ما دل على أنه يومان، ما دل على أنه ثلاثة أيام، يعني معناه أو ما دل على أنه طائفة على أنها 10 أيام. خب هذه بالاستظهار، خب إذا يوم واحد ويومين 3 أيام 10 أيام، يعني بقية 10 شنو؟ ما راح تكون هناك حرمة، وإنما الاستظهار هو يوم واحد، وبالتالي لا تكون في هذه الروايات الوجوب الدوران الأمر بين الوجوب والحرمة. كذلك يذكر أنه في أخبار التي وردت في النفساء أيضا ليست على غرار الروايات الوردت في الحائض، فهي لا تدل على الاستظهار 3 أيام. هذا الاختلاف هذا الاختلاف اللي بالروايات في الحائض وفي النفساء، وأن هناك في الحائض في النفساء لا يوجد هناك استظهار وفي الحائض يوجد هناك استظهار، يدل على أن الاستظهار هو استحبابي، يكون هذا قرينة دالة على أن المراد بالاستظهار فيها استظهارا استحبابيا، حتى يجمع بين روايات الحائض وروايات النفساء، وذهب إلى الاستحباب صاحب الكفاية وغيره، والسيد اليزي صاحب العروة أيضا ذهب إلى استحباب الاستظهار. وكذلك يقول قد يجمع كما هو يذهب إليه إلى أنه يحمل اليوم الأول على الوجوب وبقية الأيام على الاستحباب، باعتبار اليوم الأول هو المتيقن، لكنه لا يكون باب تقديم النهي، وإنما الرواية وردت على أن الاستظهار يوم واحد، وإلا لو كان تقديم النهي لكان الاستظهار يكون واجب في الأيام العشرة كلها. على كل حال، فما ذكر من التقديم ومن وجوب التقديم ومن ترجيح جانب النهي على جانب الوجوب هذا غير كامل. فإذا بناء على الامتناع، إما أن يكون هناك ترجيح للأمر للواجب على الحرة أو للحرمة على الوجوب، فإن وجد مرجحا خارجيا فبها، وإن لم يوجد مرجح خارجي فالمرجحات التي دعيت في المقام هذه لم تتم، فتصل النوبة إلى أنه هل يمكن، هل هناك طريق بناء على الامتناع لتصحيح الصلاة ولتصحيح هذه العبادة في هذا المكان المقصود أم لا. فذهب صاحب الكفاية إلى أنه تصل النوبة إلى جريان الأصل العملي، والأصل العملي أنه نشك في أن هذا العمل أو أن هذا الحكم، أنه أنا هنا مكلف ب هل يوجد هناك تكليف بالحرمة، هل توجد الحرمة ثابتة في هذا المورد أم ليس ثابتة في هذا المورد، فيكون هناك شك في هذا التكليف فيكون مجرى للبراءة، يعني الدليلين، دليل لا تقصد مع دليل الصلاة في شمول كل الإطلاقين لهذا المورد تساقطا، فلما تساقطا حينئذ أشك في ثبوت الحرمة وبقاء الحرمة بعد تساقط الدليلين، حينئذ يكون مجرى البراءة. فإذا كان مجرى البراءة حينئذ، إذا مجرى البراءة فلا يكون هناك أي مانع من صحة الصلاة، لأن صحة الصلاة كانت متوقفة على حرمة هذا الغصب وحرمة التصرف، فإذا كانت حرمة التصرف قد ارتفعت بالأصل العملي فحينئذ لا يكون هناك مانع من صحة الصلاة. خب، هنا قد يقول القائل بأن في الموارد المشابهة لها عند الشك في مانعية شيء أو جزئية شيء في الصلاة يكون شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أن أجزاء الصلاة 9 لو أجزاء الصلاة 10، أن شرائط الصلاة 9 لو شرائط الصلاة 10، الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل يكون مجرى للبراءة، البراءة عن الشرط الزائد، أم يكون مجرى الاحتياط؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قالوا بعدم جريان البراءة، وإنما يكون مجرى الاحتياط، مع عدم قولنا بجريانها هناك. هل نقول بجريانها هنا؟ يعني مع عدم قولنا بجريان البراءة عند الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، عندما أشك أن أجزاء الصلاة 9 أو 10، أو أشك أن هناك شرط زائد أو تشترط فيها هذه الصلاة أم لا، فيكون الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هل تجري البراءة أم لا تجري؟ قالوا بعدم جريان البراءة، وإنما يجري الاحتياط. فعدم جريان البراءة هناك هل يمنع من جريان البراءة هنا؟ باعتبارها ما تشك أنا بالصلاة، أن هذه الصلاة المأمور بها مشروطة بعدم هذا الغاص أو ما مشروطة بعدم هذا الغاص، أنا قاعد أجري البراءة عن الحرمة، فكأنني قاعد أجري البراءة عن الشرط الزائد الذي يكون وين في هذه الصلاة، أن الصلاة المأمور بها أن لا تكون بهذا المورد وبهذا المجمع وبهذا المكان، هل هذا الشرط شرطا زائدا يكون أقل وأكثر ارتباطيين؟ فإذا قلنا بعدم جريان البراءة هناك يجب أن نقول أيضا بأنه لا تجري البراءة هنا أيضا. لكن صاحب الكفاية قال لا، صاحب الكفاية قال بأنه البراءة وإن قلنا لا تجري هناك بين الشك بين الأقل والأكثر، لكن هنا يمكن أن نقول بجريان البراءة وجريان البراءة بين الأقل والأكثر، ولا يدخل هذا المورد ما نحن فيه في محل دخول البراءة في محل في موارد الشك بين الأقل والأكثر، وإنما بحثنا خارج مبحث الأقل والأكثر الارتباطي. فماكو ارتباط بين عدم قولنا بالبراءة هنا وقولنا بالبراءة هنا. فإذا قلنا بالبراءة حينئذ لا يكون هناك مانع من صحة الصلاة في هذا المقام. صحة الصلاة كانت توقف على ثبوت الحرمة، وهذه الحرمة قد ارتفعت من خلال البراءة، حينئذ لا يوجد هناك ما يمنع من صحة الصلاة. ثم صاحب الكفاية قال بأنه صحيح الآن البراءة رفعت الحكم ورفعت الحرمة، لكن في الواقع هل توجد هناك مبغوضية وهل يوجد هناك ملاك في هذه الصلاة؟ ملاك المبغوضية هنا لماكو ملاك المبغوضية، أو هذا المقام وهذا المكان مكانا مقصوما، ملاك المبغوضية موجود لما موجود؟ إذا كان ملاك المبغوضية موجود فحينئذ لا يمكن التقرب بما فيه ملاك المبغوضية. صحيح أنا بالبراءة رفعت الحكم ورفعت الحرمة وماكو مانع من صحة الصلاة، لكن المبغوضية بقيت في هذا المكان، فلا دامت المبغوضية باقية فلا يمكن التقرب بما هو مبغوضون. والنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون بأن الصلاة تقع باطلة، لأن الصلاة تقع باطلة ولا تقع الصلاة صحيحة. السيد الخوي يقول بأنه هذا الذي ذكره صاحب الكفاية. إذا صاحب الكفاية يقول هناك حرمة، هذه الحرمة تكون مجرى للبراءة، ومع كونها مجرى للبراءة فترفع المانع من صحة الصلاة. تبقى مسألة المبغوضية، هذه المبغوضية الموجودة تمنع من صحة الصلاة، مو لوجود الحرمة، لوجود الملاك وهو المبغوضية. فإذا صاحب الكفاية له دعوين يذكرهما. الدعوة الأولى جريان البراءة، وأن جريان البراءة لوحده هو كاف في تصحيح الصلاة وصحة الصلاة ولا نحتاج إلى شيء آخر. والدعوة الثانية وجود المبغوضية يكون مانعا من التقرب بهذه الصلاة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول كلا هذين الدعوتين دعوين محل كلام وتأمل. أما الدعوة الأولى يقول بأن جريان البراءة بين الشك عند الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن قلنا بعدم جريانه وإنما نقول بالاحتياط وقلنا بالاشتغال، هنا في محل كلامنا هل صحة العبادة متوقفة على ارتفاع المانع فقط، أن يجب أن يكون هناك مقتضي لصحة الصلاة؟ يقول إحنا في باب الأقل والأكثر الارتباطيين قلنا بعدم جريان البراءة وإنما يكون مجرى الاشتغال. ما نحن في لا يدخل في ضمن الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن أنا ما عندي شك، أنا ما أشك أن أجزاء الصلاة أو شراءة الصلاة كم هي، أنا ما عندي شك أنه هناك مانع من صحة الصلاة، أن الغصب مانع من صحة الصلاة، هذا أمر مسلم، ولا أشك أن المانعية شرط إضافي أو ليست شرطا إضافيا، ما عندي شك في ذلك، ما عندي شك في كون الغصب مانع من صحة الصلاة. الكلام أنه هذا الفعل الذي يقوم به الآن هو مصداق للغصب أو مصداق للصلاة، هذا الفعل الذي يقوم به، فعندما يجري البراءة يجري البراءة ويرفع الحرمة، هل هذا وحده كاف في صحة الصلاة الآخذ هكذا قال، قال أن المانع من صحة الصلاة هو حرمة الغصب، فإذا حرمة الغصب ارتفعت بالبراءة ارتفع المانع فتكون الصلاة صحيحة. يقول إحنا في البداية إطلاق وجوب الصلاة وإطلاق حرمة الغصب تعارضا وين؟ في هذا المورد. عندما تعارضا تساقطا، لما تساقطا أني أشك هل هناك حرمة بقيت فأرفع بالبراءة. وجوب الصلاة شلون أثبته؟ المقتضي للصحة كيف يثبت؟ يعني عندما يكون هناك مقتضي، المقتضي للصلاة كيف يثبت؟ حرمة الغصب صح، حرمة الغصب ووجوب الصلاة تعارضا، لما تعارضا تساقطا في هذا المورد. لما تساقط الشك بالحرمة بعد ذلك رفعت من خلال البراءة، لكن المقتضي لصحة العبادة شنو؟ لازم تفترض أن وجوب الصلاة شامل لهذا المورد. لما يكون شامل لهذا المورد حينئذ ماكو مانع. لذلك يقول بأن إحنا عندنا إشكال مو فقط ارتفاع المانع، المانع ارتفع من خلال البراءة، لكن المقتضي للصحة شنو هو؟ المقتضي للصحة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون موجودا. يقول بل البراءة عندما ارتفعت لازمها إطلاق الصلاة يبقى ثابتا. البراءة عندما ارتفعت لازمها إطلاق، لازمها أن إطلاق وجوب الصلاة يكون ثابت في هذا المورد. البراءة الحرمة شلون ارتفعت بالبراءة؟ عندما أجيت العصر أصل عمل بالبراءة حينئذ لازمه أن الإطلاق وجوب الصلاة يشمل هذا المورد. يقول هذا أصل مثبت، لأن هذا لازم عقلي، لازم عقلي أن البراءة إذا جرت رفعت هذه الحرمة ظاهرا، فلازمه أن هذه أن إطلاق وجوب الصلاة يكون شاملا لهذا المورد، فالمقتضي يبقى. والهذا المقتضي، هذا المقتضي تثبيته بهذا الشكل يكون أصل مثبتين، ولا نقول الأصل مثبت أو أن البراءة عاجزة عن إثباتها، إثبات لوازمها العقلية. يبقى الإشكال الثاني وهو أن الموضوعية الواقعية تكون مانعة من صحة التقرب بهذه الصلاة أو لا، هذا إن شاء الله يسمح.